تؤكد صدق القرآن بين العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أهنئ حضراتكم جميعا مقدما بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعده الله عليكم على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما أدعو للحجيج أن يسهل الله لهم نسكهم وأن يقبل منهم وأن يعيدهم إلى بلادهم غانمين سالمين بإذن الله. تكلمنا في حلقات سابقة عن موضوعات شتى وخدناها من الجانب السلوكي، لأن في المرحلة اللي احنا فيها دي نحن أحوج أن نضبط سلوكنا وإيقاعاتنا في الطبيعة وفي البيئة. فتكلمنا عن الاختلافات وآداب الاختلاف وثقافات الاختلاف، والنهاردة هنتكلم عن برضو سلوكاتنا في التعامل مع عنصر هام جدا جدا وغالي وثمين وعنصر استراتيجي في حياة البشر وحياة الكائنات جميعا، ألا وهو المياه. المياه عنصر يدخل بكثرة في تركيب أجسام الكائنات جميعا. هناك من الكائنات من يمثل الماء في جسده 70%، وهناك من يمثل 80% و90%، ويدخل في النبات في حاجات أكثر من هذا. المياه عنصر كبير، ولذلك احنا هنديله قدره في هذه الحلقة. ما دام هنتكلم عن المياه لازم نتكلم عن المياه العالمية أو المياه في الكون، ثم نتكلم عن المياه العربية، ثم نتكلم عن المياه المصرية، وما دام هنتكلم عن المياه المصرية بقى لابد أن نتكلم عن نهر النيل الخالد. المياه في الكون كثيرة جدا وكافية بشكل يجعلنا نرد على كل الكتابات وكل المزاعم اللي بتقول إن هناك حرب شديدة وحرب ضروس ستحدث بسبب المياه وبسبب ندرة المياه. كلمة ندرة في حد ذاتها أنا أعترض على هذا اللفظ جدا، لأنه الله سبحانه وتعالى إذا خلق البشر واستدعاهم للحياة فلابد أن يؤمن لهم أرزاقهم. والذي يرد على هذا هو القرآن الكريم في آيات كثيرة وفي قسمين اثنين في سورة الزاريات. القسم الأول الله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. القسم الثاني: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فلا يليق أن الله سبحانه وتعالى يخلق الكائنات ثم يجوحهم أو يعطشهم. فهذا الكلام الحقيقة مردود من بعض الإخوة اللي بيكتبوا عن نظرة المياه وشح المياه والعطش وأن الحروب ستقوم على المياه. إنما هذا يستدعي أن احنا نجيب على هذا الموضوع بالأرقام. لازم نتكلم عن المياه في الكون كله، يعني المياه الجوفية والمياه السطحية والمياه في الفراغ الغازي. قبل كده الأمم المتحدة من 10 سنين كانت دايما تتكلم عن رصيد الكون في المياه يقدر تقريبا ب 1387 مليون كيلو متر مكعب. لكن في آخر نشرة الأمم المتحدة قالوا إنها 1400 مليون كيلو متر مربع مكعب. هذا الرقم المهول تقسيماته كالآتي: 96.5% مياه مالحة، و 3.5% مياه عذبة، وتعادل تقريبا حوالي 36 مليون كيلو متر مكعب، وهذا الرقم يوزع كالآتي، اللي هو المياه العذبة. نستأذن حضراتكم بس في فاصل، وسنعود بإذن الله بعد أذان المغرب إن شاء الله.
بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور، تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور، وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
حران
اشرب من كله،
عام
اشرب من كله، زهر اشرب من كله، دمر كله من كله،
وانا وانت
نشرب من كله،
من امتى
من المره الكله،
من الاخر سينا كله، انت النكاتشون. في
قريبا.
بين العلم والإيمان
تجد هداك يا إنسان،
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكان لابد ان احنا نتعرض الى رصيد الكون من المياه او الرصيد الاعلامي للمياه، ثم نتكلم برضو رصيد العرض من المياه، ثم نتكلم في الاخير عن رصيد مصر من المياه. وفي المناسبة هنتكلم عن نهر النيل، هذا النهر المفترى عليه. نقول وبالله التوفيق ان بالنسبة للعالم رصيد القرار او التقرير الاخير للامم المتحدة اشار ان رصيد المياه العالمية يقدر بحوالي 1400 مليون كيلو متر مكعب، وهذا الرقم رقم مهول يكفي للخلائق والانسان وكل من يشاركه في البيئة من كائنات، حتى لو ضرب العالم في نفسه بمتوالية حتى حسابية او هندسية ويفيض. ده رد بس على الناس اللي بيقولوا في نظرة في المياه. وبالمناسبة قبل ما نقول توزيع هذه المياه، رصيد الارض من المياه منذ خلقها الله حتى هذه اللحظة ثابت، لم ينقص نقطة واحدة، لان هناك ستاير كتير بتغلف الكرة الارضية. اول ستارة بتبعد عن ارضنا بمقدار من 8 الى 15 كيلو، وهذه الستارة باردة جدا وتتحكم في كل المياه التي تتبخر وتصعد في الفراغ، تكثفها وترجعها تاني الى الارض. ده بس رد على ان الارض رصيد المياه لا ينقص ولا يزيد. هذا الرصيد يوزع كالاتي: 96.5% مياه ملح، و 3.5% مياه عذبة، وتقدر بحوالي 36 مليون كيلو متر مكعب. وهذه 36 مليون كيلو متر مكعب توزع كالآتي: 75% منها ده عبارة عن متجمدات في الأقطاب وعلى رؤوس الجبال بالقرب من الأماكن الباردة، و 24% منها في الجوف، في جوف الأرض أو متسمى بالمياه الجوفية. وهذا الرصيد يعادل 40 ضعف المياه الموجودة في مجاري الانهار على سطح الأرض. بيفضل 1% هو ده الواحد اللي يعادل تقريبا 9000 كيلو متر مكعب. هذا الرقم هو المخصص لاستخدامات الإنسان ومن يشاركه في البيئة من زراعة وصناعة وخدمات وري وغسيل ونظافة وخلافة. ده بالنسبة للمياه العالمية. المياه العربية الحقيقة وضعها حرج. ليه؟ لأن احنا برغم ان احنا العرب بنشغل عشر، يعني احنا بنشغل عشر ارض الكوكب العرب، وفي نفس الوقت نمثل 20% من تعداد العالم. ومع هذا برغم ان هذه النسب عالية، يعني 10% ارض و20% بشر، الا ان رصيدنا من المياه بيقدر ب2% من رصيد الامطار الموجودة في العالم. دي حتى بتسبب الفقر المائي الموجود الى حد ما. الحاجة التانية وهي الخطيرة ان جميع المياه التي تأتي للدول العربية تأتي من مصبات خارجية، من منابع خارجية، واغلبها بيصب عند العرب ويصب في اماكن اخرى، ولكن جميعها بينبع من منابع خارج الجزيرة العربية، وده اللي مسبب انه عندنا قلة في المياه. ولذلك احنا لابد ان احنا نعمل مشروعات تنمية في المياه ونعمل اتفاقيات عربية بحيث ان احنا نصون هذا العنصر الرهيب الاستراتيجي الذي يعني بدونه نفقد الحياة. المياه المصرية يعني انا هتكلم عن نهر النيل، مش هتكلم عن الامطار، لان الامطار بعض الخبراء بيقول 2%، بعضهم بيقولوا 1%، لكن اتكلم في نهر النيل، وهذا هو النهر الخالد الذي بشر به حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الاسراء والمعراج، وقال انه ما معناه اني رأيت نهرين كبيرين عظيمين ينبعان من الجنة، النيل والفرات. هذا النيل ماذا تعاملنا به وماذا فعلنا به؟ الإجابة ان احنا جعلناه مباء ومزبلة ومحط لكل الملوثات من طول العرض من اول اسوان الى اسكندرية، وكل المخلفات بتلقى فيه، حتى الفلاحين نفسه اللي ينفق عنه عنده بهيمة او حاجة بيرميها في النيل. هو لو يعلم انه لو حفر لها في المزرعة بتاعته هتسبخ له الارض شتتين ثلاثة، انما هو لازم يلوث بها المياه اللي احنا بنستخدمها في كل حاجة ما فيها الشرب وكل هذه الملوثات. صحيح في جهاز التنقية الذاتية في البيئة البحرية اللي هو بيتعامل مع الرميم، اي حيوان ميت في الاول بتلاقيه منتفخ وكبير قوي، وبعدين يقعد ينزل لغاية ما يتلاشى، لان هناك مجموعات محللة لكل حاجة، مجموعات محللة للدم ومحللة للجلد ومحللة للعضلات وللعظام وكل شيء، بحيث ان هذه المجموعات المحللة اللي بتتولى تحويل هذا الرميم من مادة عضوية الى مادة غير عضوية تبقى زي الارض بالضبط وبنفس التركيبات اللي هي بتتكون منها الارض، عناصر تركيب الارض بنفس الاوزان، بعد ما تتحول المادة العضوية الى مادة غير عضوية بتبقى خلاص جزء من الارض. وهذا تصديقا للآية: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. بالنسبة لنهر النيل، هذا النهر المفترى عليه والمعتدى عليه دائما، نحب نعرف معلومات عنه. هذا المجرى هو اطول مجرى في العالم، ويقدر طوله ب 6680 كيلو متر طولي، واذا اضفنا له الروافد بتوعه يبقى ممكن يصل الى 8600، وهذا اطول نهر في العالم وافقر نهر. وهقول افقر ليه؟ برغم انه طويل ويشترك في مجراه حوالي 9 دول، الا ان احنا اهملناه فترة وما حسناش بهذا الكلام الا اليومين دول بعد ما شفنا مشروعات اقيمت عليه في غايبة من مصر، او كنوع من التحدي او الله اعلم، انما نحن في مأزق الان، لابد ان احنا نعيد النظر في وضعنا وتعاملنا وسلوكاتنا مع نهر النيل. مفيش يعني حتى اطول تاني نهر في العالم اللي هو المسيسيبي ده 6200 كيلو متر طول. جميع الانهار الايراد بتاعها المائي اعلى بكثير من نهر النيل. نهر النيل ايراده بالضبط 85 مليار متر مكعب، وهذا الـ 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 وهذا الدخل او هذا الايراد المائي يقسم كالاتي: في اتفاقيتين مصر وقعتهم، الاتفاقية الاولى اللي هي في سنة 1929 ثم عدلت باتفاقية 1959 اللي بيها تقررت حصة مصر من هذا الايراد ب 55.5 ونص مليار متر مكعب، والسودان ب 14 مليار متر مكعب. إيراد هذا النهر 15 مليار. ال 15 مليار بيتبخر منهم في رحلة مجيء المية من المنابع إلى المصب، بيتبخر منه حوالي 14 إلى 15 مليار. ولكن الخبراء يقولون لو كان هناك اتفاق بين الدول صاحبة المنافع من هذا النهر، لو كان في درجة من التفاهم، كان ممكن تأسيس وإقامة مشروعات عند المنابع، لأنه وجدوا أنه الأمطار التي تسقط على المنابع تصل إلى تريليون متر مكعب ماء، وكلها تسقط في المحيط وكلها مفقودة. لو هناك مشروعات دولية من هذه الدول في تفاهم، كان ممكن هذا الرقم كله يصل إلينا. وعموما هذا الموضوع وارد دلوقتي بعد ثورة 25 يناير إن شاء الله، احنا حسينا بأهمية هذا النهر. وكفاية ان قدماء المصريين اللي من اكثر من 3000 سنة كان الـ 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 القسم بتاع مجلس الوزراء والوزراء بيقولوا كلمة واحدة، اقسم بالله اقسم بالله بتاعهم انني سأحافظ على نهر النيل بس، وانا حافظ على نهر النيل هيحافظ على كل حاجة. وكان للرسول عليه السلام بشرهم بحاجة، ولا كانوا يعرفوا قيمة هذا النهر ولا حاجة. احنا برغم البشارة العظيمة من اعظم واحد في الكون عليه الصلاة والسلام، ومع هذا احنا جعلينه مباء، يعني احنا بنحط فيه كل انواع الملوثات. ده كفاية انه قبلتين الهوتو والتوتسي في عائل نير لما اختلفوا قتلوا بعض، وقع 500 قتيل، يرموهم 500 قتيل في نهر النيل. طب ما تدفنوه، لان ما حدش بيتكلم، ما فيش حاجه تمثل جهاز لامن نهر النيل، مش موجود. لما نتكلم عن نهر النيل الكلام كتير، لكن احنا في مصر يجب ان احنا نفيق بالذات ونكافح الملوثات الموجودة في البلد. مصر فيها الآن 15 مليون طن زبالة موجودة في أحياء المدن كلها. القاهرة كل طلعة شمس مدينة واحدة بيطلع منها 15 ألف طن زبالة. جميع أجهزة الدولة قادرة على أنها تتعامل في حدود 60% من هذه الكمية، وفيها 40% بيظلوا في أماكنهم، وكل يوم بيجي رصيد على رصيد، وعندنا رصيد مرحل. النهاردة في العاصمة الوحدها دلوقتي أكثر من 10 مليون طن مخلفات. طب في آلية دلوقتي جديدة، آلية جديدة دلوقتي، آلية الإنتاج الأنظف، وكتبنا احنا لجهاز شؤون البيئة والسيد وزير البيئة، انا شخصيا عملت كتاب في هذا الموضوع واهديته هو شخصيا، محدش سأل لغاية دلوقتي. ثم لما تفاقمت مشكلة الاحترار والسحابة السوداء عملنا كتاب اخر واهدناه لحضرته، وبرضو محدش بيسأل فينا. اتمنى بعد الثورة يعني نحط مصلحة هذه البلد نصب عينينا، ولا ننظر بقى لكلمتين ضيعوا البلد، وهي المحسوبية والرشوة، دي ضيعت مصر. وان الاوان ان احنا نتحلل تماما من هاتين العادتين السيئتين. نهر النيل اذا اهتمينا به فان شاء الله هيكون في خير كبير. يعني نهر النيل كميات الطمي اللي تكونت امام السد العالي دي لابد نشوف لها حل قبل المشكلة ما تتفاقم، لان دلوقتي مجرى النيل بيتسطح نتيجة الطمي اللي بيتركز هناك، وهيبقى شيله في منتهى الصعوبة، وقد يسبب عوائق اخرى، زائد انه هناك مشاكل اخرى خاصة بورد النيل. وكتبنا برضو الوزارة عن ورد النيل، وحطينا يجي 7-8 صناعات على ورد النيل، ومفيش. ورد النيل مصيبة موجودة في مصر، بيستهلك من المياه العذبة 1.3 مليون مليون متر مكعب سنويا. ونباتة ورد النيل النبتة دي بتتكاثر بشكل رهيب. في كل اسبوع بتعمل ست شجرات او ست خوالف، يعني معناه كل يوم هذه النبتة هتعمل نبتة كمان جنبها. المشكلة مش في استهلاك المياه وبس، وانما المشكلة ان دي بتبقى ميديا صالحة جدا للميكروبات والكائنات الدقيقة والحاجات المضرة جدا بالمية. مياه النيل النهاردة يعني مشكلة، يعني دلوقتي الثروة السمكية في نهر النيل مهددة، وبالذات البلطي والقرموط. النهاردة بقى في كلام الخبراء بيعلنوا به يجهروا به ان لا تأكل البلطي بقشره، لازم تقشره ما تاكلوش بدماغه. دليل ان الدولة بتجيب من بحيرة ناصر بلطي مقطوع الرأس، يعني ده اعتراف مننا ان الرأس دي مسمم، فاحنا لازم نشوف حل. والمربوط كذلك، فهذا النهر ممكن تقام عليه مشروعات كبيرة جدا، مشروعات مائية، مشروعات خاصة بورد النيل، نجمعه كده بدل ما هو عامل إعاقة شديدة وكده، ممكن نقيم على صناعات، في ممكن نعمل صناعات أخشاب، ممكن نعمل عليه أسمدة، ممكن نعمل عليه علف، حاجات كتيرة، وده موجود في الكتب. لو حد من المسؤولين كلمنا إن شاء الله يعني إحنا جاهزين، وإن شاء الله بالمجان مش أي حاجة. طيب دلوقتي المياه بوضعها الحال، سواء المياه العربية أو المياه المصرية، كلمة شح في المياه احنا بنعارض هذه الكلمة بكل ما نملك. اللي عايز يتأكد من هذا يصل يعمل رحلة قصيرة إلى مصبات نهر النيل في شمال مصر، يروح دمياط إلى رشيد، مرورا بقى بالمدن اللي هناك، منصورة ورأس البر وجمصة، وشوف كميات المياه العذبة اللي بتسقط في البحر الأبيض المتوسط. هذا الموضوع بيحتاج مشروع قومي كبير تتبناه حكومة ثورة إن شاء الله، ولازم نعمل حاجة لنهر النيل، ونعمل حاجة ونغير. يعني خبراء الهيدروليكا بتوع المياه دول بيستعجبوا ازاي مصر بتروي بالغمر لغاية دلوقتي، العالم كله تخلص من هذه الاستراتيجية القديمة دي، وكل الناس كلها بتروي اما بالتنقيط او بالرش وهكذا. بيقولوا النبات نفسه اكثر ما يتغذى من الورق، من الهواء، بياخد كل مستلزماته من الهواء، وياخد قدر ضئيل جدا من الجذر من تحت، واحنا بنروي بالغمر، ودي له سايد افكت جامد وعيوب، لانه الارض بتطبل. يعني مثلا في الدلتا دلوقتي في بعض اماكن تحفر نص متر تلاقي ميه، في الريف بقى في ميه، الريف اللي هي القرى، لان في ميه. وفي مشكله تانية جت بعد ادخال الكهرباء وتحول الشعب الى عادات جديده، وانه كله بيبني بالخرسانة المسلحة، وكل واحد عنده بيت وعنده دلوقتي مية عذبة، ومفيش مشروعات للصرف الصحي هناك. لما ارجع فيه طرنشات او بيارات، وهذه البيارات بنعتبرها هي مصيبة المصائب، يعني التلوث البكتيري الذي يسبب اصابات المعدة وبالذات الكبد كلها من البيارات دي. تلاقي الواحد بنى بيت وراح عامل بيارة قدامه، والمية دي معروف المية عموما دورتها في الحياة، الشمس تضربها جزء يتبخر لفوق ويصل الى ستارة تروبوسفير اللي هي على بعد حوالي 10-15 كيلو، وبتكثف وتنزل تاني، والجزء التاني بيصل الى الجوف، واحنا بنسحبه ملوثاته يعني مرة تانية اذا عن طريق الترمبات او عن ترمبات الاعماق، موسيل الاعماق. يعني احنا عارفين الخطأ والخطر وبيعود علينا، والتلوث معروف التلوث ده عبارة عن مشكلة اول ما تعود بأثرها بتعود على نفس الانسان الذي ينشئها. والتلوث له خصائص كتير، اهم خاصية له انه لا يعرف موطن ولا يعرف مكان ولا اي حاجة، والمية تحت بتشتغل بنظرية الاوان المستطرقة، يحصل تسرب ليكي جينا وتلاقيه بعد شوية راح في اي حتة تاني زي الهواء بالظبط. يعني عواصف البيئة كلها لها الخاصية الخطيرة دي، ان الهواء لو شال اي سموم بعد ثانية بيحولها في اي حتة. وفي الريف تحصل الحوادث ونشوف الحمام بيمولع ويقف على بيوت تانية جنب البيت اللي في الحريقة يوم يحرقه، وتلاقي الحريقة بدأت صغيرة والبيوت كلها ولعت بسبب هذا الموضوع. والهواء يحرك هذه النار من هنا لهنا ولا يمكن التحكم فيه. موضوع المياه موضوع كبير، موضوع كبير. اما احنا نفصل بين حتة شرعية، ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق الكائن الانسان وجميع الكائنات التي تشاركوا في هذه البيئة وخلق لهم ارزاقهم. يبقى اللي عايز يكتب يكتب في هذا النطاق، لان بعض الاخوة بيكتبوا انه لا في شح والمية انخفضت من كذا بقت كذا ومش عارف ايه. في دول عربية مثلا زي الاردن فعلا وضعها الجغرافي ان ما عندهاش مجاري مائية، وفعلا الامم المتحدة رصد ان رصدها دلوقتي رصيد الانسان هو 148 متر مكعب في السنة. وهذا مش احنا الشح المالي المائي اللي العالم اصطلح عليه ان الانسان يشرب او يستخدم الفرد حوالي 1000 متر مكعب في السنة. مصر بقول انها بقت اقل من 1000، سواء اقل او اكثر. احنا لازم نعرف انه لا يوجد نظرة مائية، ولازم نكرر هذا، لا توجد نظرة مائية في اي حتة بالعالم، لا توجد نظرة مائية في اي حتة بالعالم. انما الوضع الجغرافي تلاقي اماكن فيها مياه كثيرة واماكن ما فيهاش. انما في كل الاحوال هناك المياه الجوفية، الجوفية التي تقدر خبراء قدروه ب40 ضعف المياه الموجودة في المجاري المائية السطحية. يبقى واحد زي أستاذنا الدكتور فاروق الباز لما يقول لهم هنا مخزون مائي ضخم، الناس ما تاخدش كلام على تصدق الكلام ده، لأن الكلام ده مبني على علم. ولذلك أسلم طريقة لاستغلال المياه الجوفية ليست بمشروعات زي توشكي والحاجات الضخمة دي اللي صرفنا عليها مليارات، إنما الأفضل دخل انبوبة أعماق 100 متر ولا حاجة هوت مايل اللي أنت عايز، مش هكلفك حاجة خالص. الحتة دي مستوى واطي مستوى عالي، لا أنت محتاج إنك تحط محطات رفع ومحطات خفض ولا الكلام ده كله. إنما ممكن. ولذلك في الدول المتقدمة في أمريكا مثلا أوروبا لا يوجد حاجة اسمها حفر ترع. إذا كان حد يعرف الكلام ده يجي علمني أنا. فيش حاجة اسمها حفر ترع، إنما كلها عبارة عن أنابيب أعماق، والمشروعات كلها بمبادر تحط عليها موتور تسحب ماية أنت عايزها. مش إحنا نعمل ترع ونغلف الترع وبمشاوير طويلة أطوالها رهيبة وكلها عرضة لإشعة الشمس والتبخير والكلام ده. يبقى احنا الحقيقة لابد نعيد النظر، ومش عيب ان الواحد يعمل حاجة ويرجع فيها تاني اذا اخطأ. ثم الاخير يجب ان احنا كل شيء، هذه الدولة العظيمة اللي اتظلمت مدة طويلة، كل مشروع عندنا قومي لازم يسند لأهل الخبر. الخديوي اسماعيل اللي التاريخ ظلمه كان هو ده الديدن بتاعه، ده وضعه. لما كان يحب يعمل مشروع يدور على اكبر خبير مش في مصر، في العاد. مشروعاته دلوقتي الكباري الموجودة اللي عايشة بقالها 150 سنة دلوقتي كانها مبنية امبارح. دي كلها جاب لها مهندسين من فرنسا اللي كانوا اشهر ناس في الوقت ده، وعمل لها هايرنج واستخدم الناس دي ودفع لها فلوس. ولذلك احنا بننعم بهذه المشروعات لغاية دلوقتي. المشروعات اللي احنا عاملينها مش عايز اتكلم في الحته دي، لكن انا هذكر لكم حديث واحد ان ايه مشكلتنا. والنبي عليه الصلاه والسلام وصف المشكله للامه دي كلها لما راح له الاعرابي وقال له متى الساعه، وحديث طويل في الاخر الرسول عليه الصلاه والسلام قال له ما معنى اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. فالاعرابي خد الرد بتاع حضرت النبي عليه الصلاة والسلام وقعد يفكر فيه، استغرب جدا ازاي تضاع الامانة عند العرب، اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بعينوا عنده الامانات بالنهار بالليل ويحاربوه الصبح، فالامانة كانت حاجة مقدسة. فالاعراب الحراجة سأل النبي تاني عليه الصلاة والسلام قال له وكيف تضيع الامانة، فحضرت النبي قال لنا كلمة اذا طبقناها ان شاء الله ما فيش اي مشكلة تحصل للامة دي خالص، قال له اذا وسد الامر لغير اهله فانتظر الساعة. طيب نحل الكلمة الاخيرة دي، امسك الوظائف الرئيسية والخطيرة اللي موجودة في البلد، هل كلها اسندت لاهل الخبرة ولا لاهل المعرفة واهل الوسطة واهل الرشوة؟ لازم نعترف بعيوبنا دي. انا لما اشوف مثلا في نهر النيل في القاهرة بدءا من الجيزة لغاية اخر الساحل ده، فوجئنا في يوم من الايام ان الشجرة اللي زارها محمد علي ولاده بيتقطع. ليه؟ قالوا ده سكرتير المحافظة قال ده يتقطع كله. لو هناك ثقافة وخبرة ويعلم ان الشجرة بتنتج كمية من الاكسجين، هذه الكمية بتختزل ثاني اكسيد الكربون كل يوم، تحوله من ثاني اكسيد الكربون الى اكسجين، ويبقى صالح كل يوم الصبح لكل الخلائق للانسان وكل من يزاحم هذه البيئة. لو هو اصلا هذا الرجل مؤهل للوظيفة ما كانش حتى يقطع فرع من الشجر. خدت بالي حضرتك؟ فاحنا دلوقتي لابد ان احنا ندي هذا الموضوع اهتمام عالي المستوى، لازم ندي هذا الموضوع اهتمام عالي المستوى. طبعا مصر فيها قوانين هائلة جدا، اهمهم مثلا قانون 4 لسنة 94 الخاص بالبيئة المصرية الكلية. هذا القانون من احسن ما انتجته مصر وخرجته مصر، ولكن لا يفعل. هذا القانون من ضمن اشتراطاته انه لا يجوز اطلاق عمل اي منشأة في ارض مصر حتى لو تحط خيمة الا قبل ان يسبقها دراسة تأثير بيئي ورصد بيئي. وبعدين الخبراء يقولوا حط هنا الكلام ده هنا ولا لا. روح دلوقتي في اي عمارة في الاحياء الشبابية بالذات تلاقي تحت سلم مصانع بتعمل الكاوتش، بتسخن وتسيح الكاوتش وتعمل لمؤاخذة احذية وحاجات زي كده، محدش بيقول لها حاجة، ودي مذلة جدا للبيئة، مذلة جدا للطبيعة. وما نقول الطبيعة معناها مذلة لكل سكان الطبيعة ولهم الانسان. ولذلك ايه الامراض اللي احنا بنعاني منها دلوقتي؟ امراض ما سمعنا عنها، يعني مثلا 50 سنة كان اكبر مرض يهدد البيئة الريفية في مصر ان واحد هيعمل حاجة اسمها مصلى عور، هي زيادة الدوية، ونقول يا الله يعني كل الناس يعني تدعو له. اللي دلوقتي الطبيب بيعمل العملية دي في 11 دقيقة ولا حاجة. النهاردة بقى في قائمة من الامراض، من امراض السرطان التي يعني يصعب حصرها. هناك دلوقتي في اطفال بتتولد عنده سكر، طفل عنده سكر. انا في الخارج لقيت كونسولته محطوط طفل مولود من 3 ايام وعاملين تقرير ان هذا الطفل هيف سموكر بقاله 7 سنين بيدخن، لان امه طبعا ست كانت مش محترمه وبتشرب كل المكيفات وانجبت هذا السقيم. طب السقيم اللي طالع يتعالج هو طفل هيفيد المجتمع بايه؟ ولذلك كل منشأ بيتم، لو انا عايز اعمل فرن كان اي واحد يعمل فرن في اي ميدان ومحدش بيكلمه. النهارده بيدرس بقى في دراسات علميه بيقول الفرن ده هيحرق كام متر مكعب من الاكسجين وهيعمل ايه وهيطلع المخلفات اللي طلعها كام مش عارف ايه وبتاع. وبعدين الناس اللي عندها مكاتب في الحاجات دي ويعلموا الكلام ده يقولوا عايز اعمل فرن هنا ازرع لي 100 شجره في الحته دي واعمل طريقه انك انت بدل ما تعمل بالسولار يبقى تعمل بالغاز الطبيعي، بدل مش عارف بيبقى فيه اجراءات معينه. وبعد كده يديله ابروفر لموضوع المشروع بتاعه. هل الكلام ده يتم الان؟ لا يتم. ولذلك احنا يعني اتكلمنا كتير كناس متخصص. فانا يعني اصبحنا دلوقتي وجها لوجه امام مشاكل اكبر من مستوانا واكبر من امكانيات الناس والدوله حتى. ولذلك احنا لابد ان احنا نقف بواقعيه وصراحه وصرامه ونحل مشاكلنا، وان شاء الله مصر دي هتكون من اعظم الدول في العالم اذا عملنا كده ان شاء الله. ومشيئه الله تعالى اذا ربنا احيانا هنعمل حلقه تانية عن برضو كيف يتعامل الانسان مع الهواء. كلمنا النهاردة عن المية، نتكلم إن شاء الله سلوك الإنسان الراشد في تعامله مع الهواء. وأشكر لحضراتكم يعني حسن استماعكم لهذا الكلام، وأرجو أن يكون كلام نافع، وإذا كان نافع فهذا من الله سبحانه وتعالى وحده، وإذا كان غير ذلك فأرجو الله أن يغفر لنا ذنوبنا الكثيرة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان
تجد هداك يا إنسان،
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور.